الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. أهلا بكم. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بصمود العمال الإيرانيين الذين منعوا تحقيق أهداف الأعداء لتعطيل الإنتاج في البلاد رغم اشتداد الحظر في السنوات الأخيرة، واعتبر سماحته لدى استقباله حشدا من العمال الإيرانيين بمناسبة يوم العمال في حسينية الإمام الخميني بطهران أن اليد العاملة العمود الفقري والركيزة الأساسية للإنتاج في البلاد. كما أشار قائد الثورة الإسلامية بدور العمال في المجالات المختلفة كوقوفهم في صفوف القتال في زمن الحرب المفروضة، وكذلك دعمهم للاقتصاد المقاوم إلى جانب دورهم السياسي في البلاد. تلقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة من نظيره القرقيزي صدر جباروف بمناسبة الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقدم الرئيس القرقيزي في البرقية أحر التهاني والتبريكات بالمناسبة، وقال إن البلدين حققا نتائج مهمة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والإنساني، وكذلك في مجال توفير الأمن. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن سياسة بناء السدود التي تنتهجها تركيا والتي تؤثر سلبا في البيئة ليست مقبولة. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح أمام البرلمان صباح اليوم إن إيران لا تقبل بأن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة. قال المندوب الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف إن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى زعزعة وضرب الاستقرار في المنطقة. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة هم من حيث يعلمون أو لا يعلمون يريدون أن يصبح لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي في البر والجو والبحر، وأن يعود الإسرائيلي لاستهداف أي مكان في لبنان. أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مذكرة إدارية تقضي بإقفال الإدارات العامة والبلديات وكل المدارس والجامعات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يصادف 25 من شهر أيار وجعله عطلة وطنية. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال قرب قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عقب اقتحام مجموعة من حافلات المستوطنين المنطقة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية أمنية في أطراف خانقين بمحافظة ديالي شرق البلاد. وقالت الهيئة إن العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية تفيد بمحاولة عناصر داعش التسلل لاستهداف أمن المواطنين ضمن قطع المسؤولية في هذه المنطقة. أكد عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري قبول الحوار مع الأطراف اليمنية الأخرى باعتبارها شريكة بأي تسوية سياسية لكن بعيدا عن ضغوط خارجية. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن غالبية اليمنيين يكافحون يوميا لتجنب الانزلاق إلى المجاعة بفعل شن تحالف العدوان حربه على اليمن. استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع إرهابي جبهة النصرة في محاور سهل الغابة الشمالي الغربي بريف حماة ومواقع أخرى للإرهابيين بريف إدلب الجنوبي. وقع أكثر من 70 حزبا وكيانا سياسيا إعلانا وطنيا لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي في السودان بعيدا عن مبادرات أجنبية يرون أنها مدعاة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي السوداني لشق الصف الوطني عبر انتقاء أحزاب معينة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 8 شوال عام 1344 للهجرة عبر الوهابيون عن حقدهم الدفين، فكانوا المثال الحقيقي للجهل والظلم والفساد، فقاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد، وذلك بمساعدة بريطانيا، ما أقرح قلوب المسلمين سنة وشيعة بسبب هذه الجريمة النكراء. وتقع مقبرة بقيع الغرقد في المدينة المنورة قرب المسجد النبوي الشريف ومرقد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وتضم مراقد الأئمة الأربعة المعصومين من أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى والإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكانوا تحت قبة واحدة، وضمت أيضا مدفن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونهبت الجماعات الوهابية الجاهلة كل ما كان في ذلك الحرم المقدس من فرش وهدايا وآثار قيمة وغيرها، وحولت ذلك المزار المقدس إلى أرض موحشة مقفرة. في 20 من شهر أردي بهشت عام 1350 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من مايو أيار عام 1971 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله محمد الكوهستاني البهشهري. وقد ولد البهشهري في قرية كوهستان بمحافظة بهشهر بشمال إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء أمثال الميرزا النائني والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد البهشهري إلى قريته كوهستان ليؤسس فيها مدرسة للعلوم الدينية، ومن أبرز تلامذته العلامة المجاهد الشهيد السيد عبد الكريم هاشمي نجاد. وأخيرا وفي العاشر من مايو أيار عام 1940 ميلادي، هاجمت القوات الألمانية أراضي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وبذلك تمهدت الفرصة للزعيم الألماني النازي أدولف هتلر للتخطيط لمهاجمة أراضي دولة النرويج، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد استعدت ألمانيا لمهاجمة النرويج، إلا أن تواجد القطع البحرية البريطانية في الموانئ النرويجية حال دون تمكن ألمانيا من تحقيق هدفها في تلك الفترة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلكربلاء بيارق تحمل وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها سنكون مع الزميل خالد غلامي، يتناول فيها كتاب العيش مع الصراع لمؤلفه دانيال بارتال. بعد ذلك سنكون مع الضيف وفقرة الحديث حول المحور الذي اليوم هو الاحتلال وسهام التهديد. ضيفنا سيكون الأستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفيها سنكون مع الزميلة منار، يتناول أو تتناول هذه الفقرة موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان والرد الفلسطيني. وقتا طيبا نتمناه لكم. أيها الأحبة، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد غلامي.
إصدارات. أهلا بكم، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان العيش مع الصراع من تأليف الدكتور دانيال بارتال، المختص في علم النفس السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب. يقع هذا الكتاب في 11 فصلا، ويعالج العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في مواقف المجتمع اليهودي داخل الكيان المتصلبة والمتطرفة، والتي تتناقض مع الحد الأدنى لمتطلبات أي مسار في اتجاه تسوية ما. أعزائي المستمعين، يقول الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع أن المجتمع داخل الكيان طور ذاكرة جمعية تنتقل باستمرار عبر العقود من خلال مختلف قنوات ومؤسسات الكيان، وتقدم هذه الذاكرة تفسيرا أحادي الجانب لبداية الصراع وتطوراته متزامنة بالرواية التاريخية الصهيونية، وتعلل عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الوطن القومي اليهودي حسب تعبيره، وتنفي بحسب زعمه شرعية المطالب الفلسطينية في تقرير المصير، وتعتبر مقاومة الفلسطينيين غير عقلانية. ويشير الكاتب إلى أن الفلسطينيين وفق الذاكرة الجماعية اليهودية متخلفون لا يترددون في ارتكاب المجازر بحق اليهود، أما اليهود فتظهرهم بصورة إيجابية للغاية وتلصق بهم الكثير من المناقب وتصورهم بأنهم صنعوا مجتمعا أخلاقيا ومحبا لما سماه السلام. أيها الأخوة والأخوات، المؤلف دانيال بارتال يرى في كتابه العيش مع الصراع أنه ثم اعتقاد يسود المجتمع داخل الكيان مفاده أن العالم يتبنى مواقف سلبية للغاية ضدهم، ويعزو المؤلف هذا الاعتقاد إلى مجموعة من العوامل، أهمها التقاليد اليهودية والإيديولوجية الصهيونية التي قامت على فرضية أزلية العداء لليهود. ويؤكد المؤلف أن الكيان يقوم بنزع الشرعية عن الفلسطينيين منذ بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين وحتى يومنا هذا، ويعطي لذلك مجموعة كبيرة من الاقتباسات لقادة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة، أبرزها منعهم الثقة بالفلسطينيين حتى وإن كانوا في القبر 40 سنة. مستمعي الأفاضل، يستعرض الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع كيف قامت الكتب المدرسية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين بنزع شرعية وإنسانية الفلسطينيين بصورة منهجية، وصنعت صورة سلبية للغاية في نفسية وذهنية الطلاب اليهود منذ طفولتهم المبكرة في رياض الأطفال وحتى تخرجهم من الثانوية العامة. وبذلك وفي الختام، يؤكد المؤلف أن المجتمع اليهودي داخل الكيان ظل مجتمعا مجندا تهيمن عليه المؤسسات العسكرية السياسية، محشودا ومعبئا ضد الفلسطينيين وفاقدا القدرة على الإحساس بآلامهم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل خالد العبدالله لتناوله كتاب العيش مع الصراع لمؤلفه دانيال بارتال.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والاحتلال وسهام التهديد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن وجهة الاحتلال في استحضاره سهام التهديدات لكل من القطاع وجنين؟ هل تنقذ حملات التهديد هذه حكومة الاحتلال من مأزق الفشل المتكرر؟ ماذا تبقى من خيارات اليوم أمام الاحتلال، وهل يبادر إلى الهجوم لتعزيز معادلة الردع؟ يؤكد محللون أن تهديدات حكومة الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة ضد قطاع غزة أو مدينة جنين ما هي إلا محاولة للخروج من مأزق الفشل المتكرر في منع العمليات لا سيما في عمق الكيان. ولا شك أن ضربات المقاومة المتتالية جعلت الاحتلال يعاني فشلا أمنيا وسياسيا، ولذلك يحاول استعادة جزء من قوة الردع التي فقدها عن طريق تصعيد التصريحات وسط خشية من انفجار المشهد وانفتاحه على كل الاحتمالات. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
موقف لا تحسد عليه تعيشه الحكومة الإسرائيلية، وهي مكبلة اليدين وعاجزة عن التعامل مع تصاعد المقاومة الفلسطينية على امتداد الخارطة الوطنية. كل ما فعلته حكومة بنت هو إطلاق التصريحات وتمرير التسريبات عن عمليات واسعة هنا وتصعيد كبير هناك، دون أن يكون بإمكانها ترجمة القول إلى فعل إلا من بعض جرائم إعدام تنفذها بليل لحفظ شيء من ماء الوجه والسعي لإرضاء المستوطنين الساخطين. هنا بات واضحا أن جيش الاحتلال فقد الكثير من قدرات الردع تحت ضغط الفعل المقاوم وقدرته على رسم المعادلة. من نافر القول إن سلطات الاحتلال فشلت عسكريا واستخباراتيا بدليل ما يحصل في عمق الكيان من عمليات متنوعة الأمكنة والأزمنة والأدوات لم يكن بالإمكان منعها أو تفاديها. الفشل الأمني هو ظهير العجز السياسي بالتأكيد في تقاطع معين، فالائتلاف الحكومي الهجين العالق في عنق زجاجة التخبط يخشى على نفسه أي متغير قد يجعله من الماضي مع فقدانه الأكثرية داخل الكنيست والقدرة بالتالي على اتخاذ قرارات استراتيجية. أكثرية أصبحت إلى زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أقرب من أي وقت مضى، وهو ما يخشاه بنت ويرى غالبا في الحفاظ على الهدوء النسبي القائم فرصة لبقائه على رأس السلطة بخلاف ما قد يحصل إذا حدث تصعيد شامل للأوضاع. الخشية الرسمية الإسرائيلية ليست بحسب كثيرين إلا انعكاسا للقلق من انبعاث الصواريخ مجددا من جبهة غزة والانتقال إلى حرب مفتوحة مرتفعة التكلفة على الكيان. انفجار المشهد لن يقتصر حكما على القطاع جنوبا، بل سيمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فضلا عن الأراضي المحتلة عام 48 مع توحد الساحات الفلسطينية على كلمة سواء، وهو ما تتخوف تل أبيب منه، ما يجعل تهديداتها كما هو ظاهر جوفاء فارغة من المضمون ومحصورة في الجانب النظري وأبعد ما تكون في المرحلة الراهنة عن السلوك التطبيقي.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عصمت حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم ولمتابعيكم الأعزاء.
حياكم الله سيد عصمت. كيف يمكن تناول الوضع الأمني الهش داخل كيان الاحتلال، فقدان ثقة المستوطنين بالجيش والشرطة وبإمكانية أن يعيدوا الأمن المفقود؟
يعني بالفعل منذ بداية هذا العام نلحظ موجة من العمليات الفردية التي أوقعت عدد كبير من القتلى، يعني حوالي 19 قتيل إسرائيلي، وهذه العمليات بمعظمها 4 منها وقعت داخل مدن وفي قلب مدن دولة الاحتلال وفي ذروة حالة استنفار أمني وإغلاق للضفة وانتشار كثيف لأكثر من 20 كتيبة إسرائيلية على الخط الأخضر وداخل المدن الإسرائيلية. في هذا الوضع خلق مأزق كبير لقوة الاحتلال، انها لم تعرف، يعني الفشل الاول كان في انها لم تعرف كيف تمنع هذه العمليات ولا التنبؤ بها، والان تواجه ظاهره لا تستطيع ان تواجهها، لا تستطيع ان يعني ان تمنعها او ان تقف في وجهها، وهذا يعني يصيبها بحاله من الاحباط. هذا انعكس لدى الجمهور، جمهور المستوطنين، على شكل خيبه امل وفقدان ثقه بالاجهزه الامنيه، وأيضا لدى السياسيين على شكل تخبط، وتعميق الأزمة عندما يدعون إلى حمل السلاح مثلا، وترتفع نسبة تصريح أو طلب تصريح حمل السلاح نسبة 700%، وعندما يدعون لتشكيل ميليشيات وحرس وطني، هذا يعني أن كل منظومتهم الأمنية عاجزة عن مواجهة هذه العمليات، وبالتالي هذا يخلق تحدي أمني كبير، والخروج منه يعني واضح أنه شبه مستحيل إلا من خلال تسليم لحقوق شعبنا. المواجهة إذا كانت تكون على شكل عسكري واختيار أهداف لتفريغ حالة الغضب والإحباط في الشعب الفلسطيني سواء في جنين أو في غزة، هذا أيضا سيصعد الأمور، سيوسع دائرة الاشتباك والعمليات، وربما يفتح جبهات جديدة. والبقاء على الوضع الحالي أيضا يعني يجعل الإسرائيلي يشعر أنه عرضة دائما لتلقي ضربات من المقاومة مع عجز حكومي كبير وعجز أجهزة أمنية.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار، بعد فقدان الثقة بقوات الاحتلال من قبل المستوطنين، وبعد هذا التخبط في حكومة الاحتلال التي تبحث عن أي عمل عسكري يعيد لها بعض الشيء من الهيبة أو ماء الوجه الذي فقدته بعد العمليات الأخيرة، ما الخيارات أمام الاحتلال اليوم الذي يهدد بعمليات عسكرية إن كان بحق قطاع غزة أو محافظة جنين؟
شوف يعني هنا الخيارات، هناك خيار واحد منطقي ويمكن أن يجلب الأمن، وهو خيار استراتيجي الذهاب إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والتسليم لها، وهذا خيار تهرب منه حكومة الاحتلال، تتجنب الحديث حتى عنه وتعتبره غير مطروح، لأنها تنكر تماما أن هناك حقوق للشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه حكومة أمنية. تبقى الخيارات الأمنية، الخيارات الأمنية رغم أنها جربت وفشلت إلا أنها يعاد إنتاجها كل مرة تحت اسم جديد وتحت عنوان جديد، مرة على شكل احتيالات لقيادات سواء في غزة أو في الخارج، قيادات ورموز للمقاومة، أو على شكل اجتياحات وعمليات عسكرية أو تضييق وخنق وعقوبات جماعية. كل هذه الخيارات، هذه الثلاث خيارات، الاغتيالات والاجتياحات والعقوبات الجماعية، سبق وأن جربت، وقادة الأمن في دولة الاحتلال يقولون أن هذا فعلا لن يشكل الردع المطلوب ولن يعطينا الأمان الذي يريده، ولكن لأنهم يعني أفلسوا ولأنهم لن يجدون أي وسيلة جديدة للتغلب على هذه الروح الوثابة للشعب الفلسطيني والمبدعة، ولتخرج كل يوم نمط جديد من العمل المقاوم يعني يربك الاحتلال، يعيدون إنتاج نفس الحلول. أنا أعتقد أنهم سيعجزون حتى عن شن عدوان جديد على غزة وعلى الضفة وتحديدا مدينة جنين، لأنهم يدركون أن هذا سيعيد نفس الكرة، يعني معنا بعد أن اجتياح بساعات ستعود الحالة كما كانت عليه، ولن يكون روح الشعب الفلسطيني.
نعم
القصد انه لن يكسر رمس او كسر روح الشعب الفلسطيني، ولكن الاهم من ذلك انهم سيواجهون مقاومه وتوسيع لدائره العمليات وحاله اشتباك واسعه، وايضا سيضعفون السلطه التي يراهنون على انه بالامكان يمكن من خلال سلام اقتصادي او بعض التحسينات ان تكون بدور ما في الوضع الإسرائيلي وإعادة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية على قاعدة الحياة وشروط الحياة وليس على قاعدة الحل السياسي. لذلك يعني أنا أرى أن الأفق مسدود أمام الإسرائيليين، الحالة صعبة ومعقدة، وهذا إذا تزامن وإذا سمحت لي مع الأزمة الداخلية، أزمة الحكومة والتي فقدت الأغلبية في الكنيسة، أزمة رئيسها الذي يعني يعتبر عديم التجربة والخبرة وايضا ضعيف وليس لديه سوابق في التعامل في اداره هذا النوع من الازمات، كل هذا يجعلنا نفترض انه يمكن لهذه الحكومه ان تقدم على مغامرات معينه، ولكن هذه المغامرات ترتد عليها وعلى جمهورها وتعمق ازمتها بدل ان تحل.
طيب سابقا يعني كان الاحتلال يبادر الى الهجوم لتعزيز قوه الردع، اليوم من الملاحظ أن هناك انكفاء على هذا المستوى، ما مرد هذا الانكفاء اليوم؟
هذا يعني بصراحة بسبب المعادلات التي خلقتها المقاومة والمحور الذي تستند إليه، ويعني أصبحت تعتبر نفسها يعني امتداد له وهو في عمق لها ويعطيها يعني هامش من القوة. المعادلات هذه فرضت أنه لم تعد إسرائيل طليقة في أن تختار ساعة المواجهة وساحة المواجهة وأن تنفذ هجماتها دون أي عقاب أو دون أي مقاومة جدية. الآن هناك قوة لدى المقاومة وهناك تحديد جدي في شكل المقاومة. صحيح أنه نحن نتحدث عن توازن قوة، ولكن نتحدث عن تكميل قوة الاحتلال وطرد معادلة تجعل مدنه واقتصاده وأمنه الشخصي وحتى جنوده يدفعون ثمن أي مواجهة أو حماقة يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني. وهذا فعلا أصبح يجعلهم يعني يطيلون الحسابات ولا يسارعون إلى شن عدوان على الشعب الفلسطيني.
طيب أيضا يعني بالرغم من الحديث عن الإخفاق، حكومة بنت تخطت تصويتين لحجب الثقة، كيف تعلقون؟
يعني هذه أول تصويتات على كل حال، وهو لم يكن متوقع أن تنجح. أولا يعني هذه تصويتات بالقراءة التمهيدية، وحتى لو نجحت يعني سيكون هناك تصويت ثاني أول وثاني وثالث. ولكن أيضا التصويت كان على حجب الثقة على الحكومة وليس حل الكنيسة، وهذا دفع القائمة المشتركة لأن تصوت ضد هذا، أو جزء منها أن يصوت ضد هذا القانون بسبب بسيط، لأن هذا القانون كان من شقين: إسقاط الحكومة وتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، وبالتالي التصويت مع هذا القانون وكأنك تصوت مع تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة. هذا الأمر يعني دفع المشتركة إلى عدم يعني الانضمام لهذا التصويت. وأيضا لم يعني تكن هناك منصور عباس وموقف واضح منه. يوم الأربعاء غدا سيكون هناك تصويت على حل الكنيسة، هنا كل المشتركات تتصوت، وإذا لم يعني منصور عباس يعيد النظر في موقفه وبقي على مقاطعته وتجميد مشاركته في الحكومة والكنيسة، أعتقد هذه تكون نهاية الحكومة. على كل حال هذا لا يعني نهاية الطريق. هذه الحكومة لا تملك أغلبية وتبقى تصارع كل يوم من أجل بقائها، وأزمتها تتعمق، وأعتقد أن هذا يجعل أيامها معدودة، يعني إذا عاشت هذه الأسابيع لن تعيش الأشهر القادمة.
طيب ويعني هل الحديث عن الإخفاق يقتصر على الجانب الأمني، أم أن الصراعات على المستوى الحكومي والخارطة الحزبية في الكيان يلعبان دورا في الحديث عن الإخفاق؟
فعلا هذا الإخفاق مركب، يعني هو إخفاق أمني، وهذا له أسبابه وله علاقة بعدم وجود استراتيجية أمنية قادرة أو نجحت في قتل وكسر روح المقاومة للشعب الفلسطيني. ولكن أيضا هناك أزمة سياسية داخلية، هذه الأزمة تمثل في وجود حكومة ضعيفة، حكومة يعني منشغلة طوال الوقت في حفظ بقائها ومحافظتها على الحكم، وأيضا هناك أزمة لها علاقة بالتشريعات. هذه الحكومة أيضا مشكلة من يمين ويسار، ولا تستطيع أن تقدم سياسة واحدة، وتضطر أن تؤجل كل شيء لعملية الترحيل. وإذا أخذنا الاعتبار هذه الأزمة جاءت بعد أزمة سياسية طويلة استهلكت 4 عمليات انتخابية، هذا يجعلنا نقول مثلا هذا المجتمع واضح أنه عدم التجانس والتناقضات الداخلية التي يعيشها بدأت تتفجر وبدأت تطفو على السطح. وإذا ما يعني استمرت وطالت هذه الأزمات وتعمقت وأضيف لها حالة مواجهة واستنزاف من المقاومة الفلسطينية والمقاومة محور المقاومة، أعتقد هذا سيضعف كثيرا دولة الاحتلال. ولاحظ أن حتى على المستوى الدولي والعلاقات الدولية الآن يعني تتخبط في الموقف في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا دفع روسيا للابتعاد عنها وإلى توتير العلاقة بينها وبين روسيا، أحرجها مع حلفائها الغربيين الذين يدعمونها بمليارات الدولارات. وعندما طلب منها أن تتخذ موقف واضح من الأزمة الأوكرانية ترددت بسبب يعني مصالحها و خشيتها على أن تنقلب عليها روسيا في الساحة السورية وغيرها من المناطق التي لها احتكاك معها فيها.
طيب وعلى أرضية ما تناولناه من معطيات في إطار الإخفاق على مستوى الكيان فلسطينيا، هل يمكن التعامل والبناء على هذه المعطيات وكيف؟
ب- بالتأكيد بالتأكيد يعني فلسطينيا هناك فرصة تاريخية لإعادة فرض قضيتنا وإجبار دولة الاحتلال على التسليم بحقوقنا، ولكن للأسف يعني هذا مرهون بتوفر عوامل داخلية فلسطينية تمكننا من يعني إدارة هذا الصراع والمقاومة ضد هذا الاحتلال بشكل أنجع. هذا ينطلق من وجود مظلة سياسية وطنية مقاومة واحدة تضم كل الفصائل الفلسطينية وتكون لها استراتيجية واضحة قادرة على توحيد كل طاقات شعبنا وضعها في الميدان وفي الدبلوماسية وفي الاقتصاد وفي البناء والصمود وأيضا استنزاف هذا العدو ومراكز نقاط القوة. وهذا يعني لا يتوفر الآن لسبب للأسف وهو وجود الانقسام الفلسطيني وحادث التشظي. ولكن دعنا نقول رغم ذلك، رغم يعني هذا العامل المعطل والمعطل بشكل كبير يعني وعي شعبنا والتفافه حول خيار المقاومة يزداد، رفض وحالة المقاومة لإسرائيل سواء من خلال رفض التطبيع من سواء المقاطعة الاقتصادية سواء من خلال انحراف في دوائر المقاومة المختلفة وأشكالها يتنامى، وهذا أنا أعتقد يعني على المدى المنظور سيدفع إلى مزيد من المقاومة ومزيد من العمل والتوحد ميدانيا على الأقل في مواجهة هذا العدو.
ويعني الساحة الفلسطينية الآن برأيكم هل هي بهذا الاتجاه؟ ماذا تقرؤون في الأفق باختصار؟
يعني أنا أقرأ أن الشعب الفلسطيني بدأ يعني يعي بشكل ملموس أن نضاله ضد هذا الاحتلال يؤتي نتائج وأن هذا الاحتلال يعيش مأزق وأنه يعني على المدى البعيد سيحقق انتصار حتمي على هذا العدو. أيضا بدأت تتضح معالم يعني علاقة شعبنا ومقاومته بالشعوب العربية وبالدول التي يعني تشكل محور ممانعة ورفض ومقاومة لهذا الاحتلال. هذه القوة أخذت التبلور شيئا فشيئا، وأيضا بدأ ينحسر تيار التطبيع وتيار الدعوة للحل مع الاحتلال بسبب إغلاق الاحتلال لأبواب الحل وبسبب عجينيته ورفضه لأي معنى من معاني السلام، خاصة أنه يزداد تطرف وبدأ كله ينحاز لخيار اليمين والقتل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
العين بالعين والبادئ أطلع والجرح بالجرح والقادم أعظم طلقة بطلقة
طيب. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان وماذا عن الرد الفلسطيني؟ الزميلة منار وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف أوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. يواصل مستوطنون منذ أكثر من 10 أيام تجريف أراض في خريبة الفارسية بالأغوار الشمالية، وأفاد مراسلنا بأن المستوطنين يواصلون تجريف الأراضي على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة باستخدام جرافات ضخمة. وكان المستوطنون بدأوا تجريف أراض باستخدام آليات ضخمة عند معرش وخزان مياه وضعوها قبل أكثر من عام. وفي الأغوار الشمالية أيضا تنشط جماعات استيطانية تعمل على بناء المزيد من البؤر الاستيطانية فوق تلال الجبال، وذلك بهدف إطباق السيطرة المطلقة على الأراضي الرعوية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رياض مناصرة.
الأغوار أخفض بقعة في العالم، لكنها تحمل في جوفها كنزا استراتيجيا للدولة الفلسطينية. منذ العام 67 تسعى إسرائيل لسرقة هذا الجزء. خلال الشهر المنصرم كثفت حكومة التطرف نشاطها الاستيطاني في الأغوار من خلال المستوطنين.
في الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة النشاط الاستيطاني للجمعيات المتطرفة في الأغوار الشمالية ببناء مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية في أكثر من مكان استراتيجي على السفوح الشرقية للأغوار.
سيضم الفارسية كأحد المناطق الفلسطينية التي ستضم، لكن ما يجري على الأرض هي عملية ضم واسعة مطبقة من قبل الاحتلال. الآن طبعا في منطقة حمير بالفارسية عمليات زراعة أشجار زيتون وبناء جرافانات، في منطقة روتم عمليات بناء كثيرة. نتكلم عن حوالي 5 مستوطنات وبؤرتين استيطانيات جديدة في منطقة الفارسية.
أكثر من 6 بؤر استيطانية تم بناؤها خلال 3 سنوات. توسعت هذه البؤر وأصبحت تسيطر على مئات الدنومات المملوكة لأبناء شعبنا وتغلق مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية.
يعني مسيطر تقريبا على حوالي 1500 دنوم. كل المنطقة اللي هناك الرعاة أصحاب الغنم الموجودين هناك عايشين في مأساة، لأنه لو أي واحد بده يطلع يعني مستخدم جميع الوسائل. المنطقة الوعرة في عنده خيل، في عنده تركترونات، المنطقة السيلة في عنده سيارات، ومستعد في نفس الوقت طوالي بس يشعر ببلغ الجيش، الجيش بيجي حماية له.
من خلال انتشار هذه البؤر تحاول حكومة الاحتلال ربطها في المستوطنات وإحكام السيطرة الكاملة على سلة فلسطين الغذائية وفرض واقع جديد على الأرض.
الشكر موصول للزميل رياض مناصر على هذا التقرير. ومن الأغوار ننتقل إلى سلفيت، حيث تستمر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين في بلدة ديرستيا غربية محافظة سلفيت، وذلك بوضع السواتر الترابية عند مداخل الطرق الزراعية لمنع المزارعين من الوصول إليها. حول هذا الموضوع وفتنا الزميلة أميرة مصلح.
ينطق الحجر والشجر هنا في بلدة ديرستيا بقصة معاناة وتضييق للخناق خرجت عن كل معاني الحق والإنسانية لصالح البطش والسرقة والتهويد اللامشروع واللا إنساني الذي تمارسه حكومة الاحتلال ومستوطنوها. اعتداءات المستوطنون على المزارعين في بلدة ديرستيا إلى الغرب من مدينة سلفيت باتت حدثا شبه يومي، حيث واصلت سلطات الاحتلال تجريف أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون وإغلاق الطرق الزراعية بالسواتر الترابية.
أول إشي الاحتلال بيكون بتسكير هاي الدخلات المؤدي إلى أراضي المواطنين، طبعا البلدية بتقوم طبعا فتح هاي الدخلات طبعا يعاود الكرة الاحتلال وبرجع بسكرها طبعا. هسا إذا لك جرافة موجودة يتم مصادرة الجرافة ومصادرة الشوفير الباقر طبعا حجزه، فبالتالي احنا بنكلش وبنملش.
الحزام الاستيطاني حول دير استيا يعتبر محط أرق وقلق للمزارعين في البلدة، ولا يكاد يمر يوم دون اندلاع مواجهة مع قوات الاحتلال، ابتداء من مطاردة رعاة الماشية في أراضيهم إلى احتجاز رؤوس الماشية، ثم إلى منع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم الزراعية.
الحواجز اللي انت شايفتين انه اول اشي بدهم يخلوش المزارع يوصل لأرضه بأي طريقة بأي طريقة، لانه انت اللي شايفتها هاي كنا مثلا نمرك فيها في سيارة او بتركتور عشان نطلع على الاراضي، ستشروها ستلريش تمشي بتقدري. هسا ثاني اشي هم الهدف من هذا الحكي انهم يخلوش المزارع يوصل ارضه يهمل ارضه، عشان هم زي ما حكيت لك انه في الاخر يجي ياخذوها بطريق انه ما حداش داير بال عليها، تصير مصادرة، ما هاي ما حداش الارض داير بال عليها ولا معتني فيها، معناته ملهاش صاحب، احنا نصير اصحابها.
اجراءات سلطات الاحتلال وحمايتها للمستوطنين وهم ينفذون الاعتداءات حولت حياة المواطنين في دير استيا إلى جحيم لا يطاق، لكن الأهالي لا يكلون ولا يملون الصمود ومجابهة العدو بكافة الطرق.
مع شكرنا للزميلة أميرة مصلح ننتقل إلى بيت لحم، حيث استولى المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر غرب بيت لحم واعتدوا على مالكيها، وكانوا في وقت سابق اقتلعوا أشجارا في المنطقة ذاتها بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية المسمى سيدي بوعز. الزميل يوسف حمدان والتفاصيل في التقرير.
عشرات الدنومات من الأراضي الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري تعود لمواطنين من بلدة الخضر غرب بيت لحم، وتحديدا في المناطق المعروفة بدانيال وعين القصيص وقرنة وادي الغويط وبانياس. استهدفها المستوطنون بعدة مشاريع استيطانية، حيث أقاموا في منطقة عين القصيص بؤرة استيطانية جديدة ورفعوا عليها علم الاحتلال.
يعني شيبونا من سنة 2000 لليوم وإحنا بنعاني، إحنا بنزرع شتل وهم بيخلعوا. بعد ما اعتدوا علينا وضربوني ورموني على الأرض واعتدوا على أخوي برضو، وقفونا إحنا هنا على الجنب، والمستوطنين ظلوا يشتغلوا في يوقفوا في العمدان هذي يزرعوا فيه في أرضنا.
الاعتداءات المستمرة من هدم سناسل تقليع أشجار خاصة للمناطق المحيطة بهذه الأراضي الزراعية، طبعا الأراضي الزراعية بتتعرض للاعتداء في حال إن ما كنا متواجدين أو كنا عدد قليل، بحيث إن إذا ما كنا مجموعات بنلاقي إن الأمور بتسوء وممكن نتعرض إلى حتى أثناء صعودنا للأراضي بالطريق الزراعية المألوفة لكم.
تعددت انتهاكات الاحتلال في الآونة الأخيرة على الأراضي غرب البلدة، والتي تعد منطقة استراتيجية نتيجة ارتفاعها ومساحتها الشاسعة وإطلالتها على محافظة بيت لحم من جهتها الغربية، حيث تتميز بأراضيها الخصبة وغالبيتها مزروعة بالعنب، وهو ما يفشل أطماع المستوطنين فيها.
في طريقة جديدة للاعتداء على أراضي المواطنين، وهي رعاية الرعو الأغنام للمزروعات، فهاي الطريقة جديدة إنه المواطنين بيكونوا في بيوتهم، فالمستوطنين بفلتوا الأغنام على الأراضي الزراعية، وفي الأراضي الزراعية بتتدمر، بتكون لقمة سهلة للاستيلاء على المنطقة. بعدين في فترة الأعياد الأخيرة بنوا 4 كرفانات في 4 مناطق في منطقة الخضر، اللي هي في منطقة بانياس لأنها مستهدفة، بدهم يربطوا قشعة سيوم بنبي دانييل مع بيطار عليت، فبدهم يسووا هاي الحزمة الاستيطانية.
وعلى مقربة من البؤرة الاستيطانية المسمى سيدي بوعز، اقتلع المستوطنون مئات أشجار الزيتون في منطقة قرنة وادي الغويط، وحولوا حافلة قديمة إلى مطعم، ما يهدد بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في تلك المنطقة.
نشكر الزميل يوسف حمدان على هذا التقرير، وننتقل إلى قلقلية حيث تواجه عائلة حامد عودة من بلدة كفر ثلث جنوب قلقلية مخططات التوسع الاستيطاني لبؤرة متان الجاثمة على أراضي المواطنين بالصمود والتواجد الدائم في الأرض لقطع أي محاولات للمس بأرضهم التي يتهددها خطر المصادرة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
تقف عائلة حامد عودي من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية سدا منيعا أمام محاولات المستوطنين المستمرة للسيطرة على عشرات الدنومات في المنطقة الشرقية للبلدة التي زرع فيها الاحتلال بؤرة استيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
وإحنا لهالكيد صامدين في هذا الأرض الحمد لله رب العالمين، والمستوطنين صاروا يعتدوا، جيبونا مستوطنين معهم غنم معهم يخربوا علينا، يقطعوا الزيتون، الزيتون جميعه قطعوه، هذا اللي شايفينه جميعه هذا الزيتون قطعوه المستوطنين وطلع من جديد. وبنطالب إحنا قاعدين في جميع الناس توقف أرضها وتحافظ على زيتونها وعلى وطنها.
العائلة تعرضت وما زالت للكثير من الاعتداءات والمضايقات، لكنها مصرة على البقاء في الأرض وفلاحتها، وذلك لتفويت الفرصة على محاولات سرقتها من قبل مستوطني هذه البؤرة التي أوجدها الاحتلال في العام 2000.
طبعا هذه المنطقة كلها من خروب من زيتون، إحنا نحرم إن نلقطها، والتين هو يسمح له هذا المستوطن نتيجة طبعا بحماية الجيش ياتي، وبعيد عنكم الحمير وغنمه كان في السابق كنا نفلح الأرض هذه بالشعير وبالقمح وبالكرسني وبالجميع البقوليات، إما بالاعتداء الخنازير الحيواني أو اعتداء هذا الحيوان نفسه اللي هو الصهيوني بجلب الماشي أو الأغنام لرعي ما تم زرعه.
هذه العائلة هي نموذج حي لمئات العائلات في هذه المنطقة التي تجابه مخططات الاحتلال ومستوطنيه بالصمود والتحدي وإعمار الأرض رغم كل ما يعانونه من إجراءات عنصرية.
محمد نصر شكرا على التقرير. أعزائي الأفاضل، يستمر العدو ومستوطنوه في عملية النهب ومحاولة الاستيلاء على أراضي وأملاك أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف الاستيطان، لكن مقابل ذلك يتصدى أهلنا إلى كل هذه المحاولات تأكيدا على حقهم والثبات في أرضهم. إلى هنا نأتي أعزائنا إلى نهاية فقرة حديث الدار، إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء منار وكذلك رياض مناصرة، أميرة مصلح، يوسف حمدان، محمد نصر، وحسن نمر معد الفقرة.
يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. يشهد الله
الله الله،
يشهد الله
الله الله،
يشهد الله علينا.
سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول. كانون نجدد الفصول والجاي يسر فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسر فينا. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، والأقصى على
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.